الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبه عنه كذلك معذريته. كل الكلام المتقدم في الجانب الأول من جانبي المنجزية. قلنا أن المراد من المنجزية الجانب الأول من جانبي الحجية. قلنا أن الحجية بالمعنى الأصولي تشتمل على جنبتين: جنبة المنجزية وهي جنبة احتجاج المولى على عبيده، احتجاج السيد على العبد فيما إذا كان الواقع ثبوت الإلزام والمكلف كان قاطعا بالإلزام وخالف مقطوعا خالف الإلزام. هذا جانب المنجزية تقدم الكلام فيه في مقامين: في أصل منجزية القطع، والمقام الثاني في استحالة سلب المنجزية عن القطع. الكلام يقع من الآن فصاعدا في الشق الثاني، في الجانب الثاني من جانبي الحجية، وهو جانب احتجاج العبد على مولاه، أو بعبارة مؤدبة جانب اعتذار العبد أمام مولاه، وهو فيما إذا كان قاطعا بالترخيص. إذا كان قاطعا بالترخيص وكان الواقع هو الإلزام، فقطع بالترخيص يكون عذرا له، يكون معذرا له. هذا جانب المعذرية. هذا نفس الكلام المتقدم لابد من بحثه فيه، لابد من بحث ثبوت المعذرية للقطع واستحالة سلب المعذرية عن القطع. أما الشق الأول، أما ثبوت المعذرية للقطع، فهو أمر متفق عليه ولا إشكال ولا شك فيه، لا شك ولا ريب في أن القطع معذر. يعني إذا قطع المكلف بالترخيص وبان أن الواقع هو الإلزام وعمل المكلف على قطع بالترخيص وتبين مخالفة الواقع، فلا شك ولا ريب في أن قطع بالترخيص هذا معذر للمكلف أمام المولى، هذا لا شك فيه وقد اتفقوا على ذلك. لذلك المصنف لم يذكر هذا الشخص أصلا، ما ذكر المصنف مسألة ثبوت المعذرية للقطع للاتفاق عليها، وهي أمر واضح. أما على مسلك المشهور شلون واضح؟ أما على مسلك المشهور عليكم السلام ورحمة الله، فلوضوح أن المشهور إنما يلتزمون بالمنجزية إذا كان هناك قطع بالتكليف، أما إذا كان قطع بالترخيص فلا شك ولا ريب في أن موضوع حسن العقاب وموضوع المنجزية مرتفع، إنما تثبت المنجزية إذا كان قاطعا بالتكليف. أما إذا كان قاطعا بعدم التكليف فضلا عما لو كان ظانا أو محتملا للتكليف، فحينئذ لا تثبت المنجزية وتثبت المعذرية. إذا قطع بعدم التكليف فعقابه يكون قبيح وشدة قبح هذا العقاب أكثر مما لو كان ظانا بالتكليف. إذا كان ظان بالتكليف المشهور يلتزمون بقبح عقابه إذا كان مخالفا للواقع، فما بالك إذا كان لا يحتمل التكليف أصلا، يعني قاطع بالترخيص. هذا أمر واضح بناء على المشهور. أما بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك المصنف، المصنف قال إن موضوع المنجزية هو الكشف، هو مطلق وجود الكاشف وواضح، مع قطع بالترخيص مع قطع بعدم التكليف ليس هناك كشف للتكليف أصلا، لأن الكشف للتكليف إما أن يكون على نحو القطع وإما أن يكون على نحو الظن، على الأقل يكون على نحو الاحتمال. أما إذا كان قاطعا بالترخيص أصلا ما عنده احتمال بوجود التكليف، فيكون معذورا فيما إذا خالف الواقع. هذا أمر واضح بناء على المشهور وبناء على مسلك المصنف. لذلك المصنف لم يتعرض لمسألة إثبات المعذرية، تكلم مباشرة في استحالة سلب المعذرية. أما الشق الثاني، المقام الثاني، فاستحالة سلب المعذرية عن القاطع بنفس البيان أو مو بنفسه، بما يقارب البيان المتقدم، بما يقارب البيان المتقدم. قال المصنف يستحيل سلب المعذرية عن القاطع. قال لأن سلب المعذرية، نسأل نقول هل يمكن للشارع المقدس أن يسلب معذرية القاطع، أن يعاقب المكلف إذا كان الواقع هو الإلزام مع أن المكلف كان قاطعا بالترخيص؟ يمكن أن يعاقب، يمكن أن يسلب المعذرية ويقول هذا القطع ليس بمعذر فأنا أعاقب العبد؟ هل يمكن سلب المعذرية؟ المصنف يقول لا، بنفس أو بما يقارب البيان المتقدم. يقول سلب المعذرية إما أن يكون بواسطة حكم حقيقي وإما أن يكون بواسطة حكم طريقي. شلون يسلب المعذرية؟ الأمر لا يخلو، إما أن يسلب المعذرية بواسطة أمر حقيقي واقعي، وإما أن يسلب المعذرية بواسطة أمر طريقي لا حقيقي. أما الأول فمستحيل للزوم اجتماع الضدية، للزوم اجتماع الضدية ولو في اعتقاد القاطع بالمعذرية، فضلا عن اجتماع الضدية في الواقع إذا كان الواقع هو الإلزام. هو قاطع بالترخيص، هو قاطع بالترخيص إذا كان الواقع مطابق لقطعة، يعني كان الواقع هو الترخيص، فالشارع المقدس حينما يجعل حكما حقيقيا بالإلزام راح يلزم اجتماع الضدين في الواقع فضلا عن اجتماع الضدين بحسب عقيدة القاطع. هذا إذا كان الحكم حكما حقيقيا. أما إذا كان الحكم حكما طريقيا أيضا المصنف يقول مستحيل، وذلك شوية يشبه البيان المتقدم مو نفسه. ليش يقول؟ لأن إذا كان الترخيص بواسطة حكم طريقي تقدم، شنو الغرض من الحكم الطريقي؟ شنو الفائدة؟ ليش الشارع المقدس يجعل أحكاما طريقية تقدم؟ الغرض من جعل الأحكام الطريقية هو تنجيز الواقع وإبراز شدة الاهتمام بالواقع. هذا الغرض من الحكم الطريقي، إبراز شدة اهتمام المولى بالواقع، بالإلزام الواقعي. هذا معنى التنجيز، هذا معنى الطريقية. يقول المصنف ومع قطع المكلف بالترخيص المكلف لا يرى هناك إلزام واقعي حتى يكون الحكم الطريقي منجزا لذلك الواقع. هو إذا كان قاطع بالترخيص هو لا يحتمل الترخيص ولو بنسبة ضئيلة، لا يحتمل الترخيص أصلا، هو قاطع لا يحتمل التكليف، عفوا، هو قاطع بالترخيص لا يحتمل التكليف فلا يحتمل المنجزية أصلا. يقول هذا الحكم الطريقي ليس جادا بالنسبة لي، هذا حكم طريقي بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى الشاك، بالنسبة إلى المحتمل، أما أنا القاطع بالترخيص هذا الحكم الطريقي ليس منجزا بالنسبة لي، فحينئذ يستحيل أيضا جعل الحكم الطريقي. فالمصنف بنفس الطريقة يقول الحكم يقول المعذرية يستحيل أن تسلب عن القطع لا بالحكم الحقيقي ولا بالحكم الطريقي. قال وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عن القطع كذلك معذريته. قلنا الحجية بالمعنى الأصولي شقين، شق المنجزية، وتقدم الكلام به، قدم استحالة سلب المنجزية عن القطع، أولا القطع منجز أولا ويستحيل سلب المنجزية عن القطع. الآن انتقلنا إلى المعذرية، نقول المعذرية أيضا كذلك ثابتة للقطع ويستحيل سلبها. ما تحدث عن ثابتة للقطع لوضوحها على المشهور وعلى مسلكه. انتقل مباشرة إلى الشق الثاني، قال وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عن كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة القاطع بالإباحة شلون نجي نسلب عنه المعذرية؟ يقول إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي. غير عباراته، سابقا كان يعبر إما بجعل ترخيص شنو واقعي، وإما بجعل ترخيص سابقا ظاهري. نفس الشيء، لكن الحكم الظاهري إلى وجهين، إلى اعتبارين. مرة لاحظة من حيث أن مبادئ هي مبادئ الواقع، ومرة لاحظة من حيث طريقيته للواقع وتنجيزه للواقع. نفس الشيء لكن ببيانين مختلفين. قال إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة. شلون تنافي؟ قلنا التنافي على الأقل، اللي قال المصنف هذا أمر لازم لا محالة، على الأقل في نظر القاطع. إذا كان الواقع هو، إذا كان الواقع غير مطابق لعقيدة القاطع، إذا كان قطع القاطع غير مطابق للواقع، فلزوم التنافي فقط في نفس نظر القاطع. أما إذا كان قطع مطابق للواقع، فجعل الحكم الآخر يكون منافي للواقع فضلا عن منافاته لما هو في نظر القاطع، للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة، إما بحسب نظر القاطع أو حتى في الواقع. والثاني الطريقي مستحيل. ليش يقول؟ لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي، لتنجيز التكليف الواقعي. هذا حينما يجي يقرأ القاطع يقول هذا ما موجه إليه، لأن هذا الطريقي وظيفته أن ينجز الواقع، أن ينجز الإلزام الواقعي، وأنا قاطع بعدم وجود إلزام واقعي، فهذا ليس جديا بالنسبة لي. هذا ما يشمل، هذا الكلام مو إلي، الكلام للشاك للمحتمل، فليس جديا. والثاني مستحيل لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم. والمكلف القاطع، والحال أن المكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا، يعني أن التكليف ليس جادا بالنسبة إليه. يقول هذا ما يخاطبني، خاطب غير. هذا في استحالة سلب المنجزية عن السلب المعذرية عن القطع، وبذلك يتم هذا البحث. البحث الأول كان في حجية القطع على مسلك المشهور، وحجية القطع على مسلك المصنف، ثم المصنف ينتقل إلى العلم الإجمالي. هذا البحث، بحث العلم الإجمالي، من الأبحاث المهمة باعتبار ما متقدم علينا في أصول المظفر، ما تقدمت علينا بحث العلم الإجمالي، ما تقدم علينا في أصول المظفر، باعتبار أن الشيخ المظفر رحمه الله كتب أبحاث العلم الإجمالي لكن لم تصل إلينا، فقدت، فما موجودة في المطبوع بأيدينا، واللي يعني مر علينا في دراستنا لأصول المظفر. لذلك ينبغي الاهتمام بهذا البحث. أولا، العلم ينقسم إلى قسمين، علم تفصيلي وعلم إجمالي. أما العلم الأول، العلم التفصيلي، فهو أن يكون لنا علم بالوجوب المتعلق بشيء محدد ومشخص، كما لو علمنا مثلا بوجوب صلاة الفجر، بوجوب صلاة الفجر، فكما أن الحكم، كما أن الحكم أمر مشخص ومحدد ولا اختلاط فيه ولا تردد، شنو الحكم؟ الوجوب. هذا الوجوب ما مختلط بالحرمة، بالإباحة، بالكراهة، بالاستحباب، لا، احنا نشخص ان الحكم هو الوجوب في صلاة الفجر، في صلاة الصبح، كما ان الحكم مشخص ومحدد وغير مختلط، كذلك المتعلق، المتعلق ايضا مشخص ومحدد ولا اختلاط فيه. نقول ما هو الواجب؟ تقول صلاة الصبح، صلاة الفجر، من دون اختلاط ومن دون تردد واشتباه. فكما أن الحكم متعين ومتشخص ومحدد، كذلك المتعلق، متعلق الحكم أيضا مشخص ومبين ولا تردد فيه. هذا العلم التفصيلي لكن بلحاظ التكليف. مثال آخر، حكم علم تفصيلي بلحاظ الوضع، كما لو علمنا بنجاسة هذا الماء المعين أمامنا إناء مشخص ومعين لا تردد فيه، نعلم بنجاسة هذا الإناء المعين، فكما أن الحكم وهو النجاسة معين ما عندنا اختلاف في جانب الحكم، ما عندنا اختلاف أيضا في جانب المتعلق، المتعلق هو نفس هذا الإناء من دون اختلاط وتردد. هذا إذا كان الأمر كذلك، إذا كان العلم، إذا كان الحكم محدودا والمتعلق محدودا، هذا نسميه العلم التفصيلي. العلم التفصيلي ما كان فيه الحكم كالمتعلق محددان مشخصان، بخلاف النحو الثاني العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو أن يكون هناك حكم محدد مشخص لا اختلاط فيه، لكن المتعلق مردد، المتعلق غير محدد مختلط بغيره، كما لو علمنا بهناك بأن هناك وجوبا لصلاة في زوال يوم الجمعة، نعلم أن الحكم هو الوجوب وما عندنا تردد من ناحية الحكم، لكن عندنا تردد من ناحية المتعلق، هل أن الواجب هو صلاة الظهر أم صلاة الجمعة؟ هذا العلم بوجوب صلاة ما الظهر أو الجمعة، هذا علم إجمالي، لأن الحكم صحيح محدد ومعلوم ومشخص ولا تردد فيه ولا اختلاط، لكن المتعلق مردد، المتعلق مردد بين أكثر من طرف، إما طرفين كما في الغالب وإما أكثر من الطرفين، لكن على أي حال هناك تردد في المتعلق. هذا بالنسبة إلى العلم الإجمالي بالحكم التكليفي. أحياناً العلم الإجمالي بالحكم الوضعي، كما هو هذا المثال المدرسي المتعارف للعلم الإجمالي، نقول نعلم بنجاسة أحد الإناءين، نعلم بنجاسة أحد الإناءين، الحكم مشخص ومعلوم ومحدد ولا تردد فيه، لكن المتعلق هو المختلط والمتردد. تقول إما الإناء اليمين وإما الإناء الموجود على اليسار، إما هذا الإناء أو ذاك الإناء، الحكم معلوم لكن المتعلق مردد. الجامع المشترك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي هو تعين الحكم، تعين الحكم، هذا تعين الحكم كما موجود في العلم التفصيلي موجود في العلم الإجمالي، لكن الفارق في جانب المتعلق، إذا كان المتعلق معلوما محددا صار العلم تفصيليا، وإلا إذا كان مختلطا مرددا صار العلم إجماليا. فالعلم الإجمالي، شوفوا بعبارة مختصرة، العلم الإجمالي علم بالوجوب وتردد في الواجب، علم بالنجاسة وتردد في المتنجس، نعلم بأن الحكم هو النجاسة لكن المتنجس مردد إما اليمين وإما اليسار، نعلم بأن الحكم هو الوجوب وجوب صلاة ما، لكن المتعلق الواجب مردد بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. هذا بشكل مختصر بيان للعلم الإجمالي، وراح يجي تفصيل الكلام حينما نستعرض المسالك في تفسير العلم الإجمالي راح يتضح أكثر. هذا يبدو بناء على مسلك من المسالك. الكلام المتقدم، كل الكلام المتقدم كان في العلم التفصيلي، كلامنا السابق في حجية القاطع، في منجزية القاطع وفي معذريته، وفي استحالة سلب المنجزية واستحالة سلب المعذرية، كل كلامنا كان في العلم التفصيلي، وتقدم وثبت أن العلم التفصيلي يستحيل سلب المنجزية عنه كما يستحيل سلب المعذرية عنه. العلم التفصيلي منجز أولا ومعذر، وثانيا يستحيل سلب المنجزية والمعذرية عنه. اليوم نريد نطرح نفس البحث لكن في العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في ثبوت المنجزية والمعذرية؟ هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في استحالة سلب المنجزية والمعذرية أو لا؟ هذا الكلام اللي لابد من بحثه في العلم الإجمالي. قبل أن نكمل لابد من الإشارة إلى أن بحث العلم الإجمالي يبحث في علم الأصول عادة مرتين. العلم التفصيل العلم الإجمالي إذا واحد عنده مسألة فيما يرتبط بالعلم الإجمالي يبحث عنها يلقى العلم الإجمالي في موضعين. الموضع الأول في مباحث القطع، هذا اللي الآن احنا قاعد نبحثه. الموضع الأول في مباحث القطع، والسبب في ذلك هو باعتبار أن العلم الإجمالي كما بينا الآن هو قطع بالحكم. عندنا قطع بالحكم، دعك من المتعلق، مردد، مختلط، مشتبه، لكن الحكم عندنا قطع به. لذلك لما كان العلم الإجمالي يشتمل فيما يشتمل عليه يشتمل على قطع بالحكم، لذلك يبحث العلم الإجمالي في ضمن مباحث القطع. المصنف حينما دخلنا بالقطع إيش قال؟ قال إحنا لابد من أن نبحث في عنصر المشترك عام من القطع. بحث سابقا في حجية القطع واستحالة سلب الحجية عنه، ثم إجا إلى العلم الإجمالي. ليش يذكر العلم الإجمالي؟ إنما يذكره باعتبار أن العلم الإجمالي يشتمل على قطع بالحكم، على قطع بالنجاسة، على قطع بالوجوب، لذلك يذكر من هالناحية، يذكر في مباحث القطع. من ناحية أخرى يذكر العلم الإجمالي ويبحث مرة أخرى، لكن مو نفس الأبحاث، في أبحاث أخرى في باب الأصول العملية، في باب الاحتياط. واحدة تعلمون واحدة من الأصول العملية الاحتياط، يذكر هناك العلم الإجمالي في أصل الاحتياط. والسبب في ذلك هو باعتبار أن الشق الثاني من العلم الإجمالي هو التردد في المتعلق. وقلنا نعلم بالنجاسة ونتردد في المتنجس، نعلم بالوجوب ونتردد في الواجب، الظهر أو الجمعة. بلحاظ الشق الثاني، بلحاظ اشتمال العلم الإجمالي على أطراف متعددة، نسأل نقول هل أن العلم الإجمالي منجز لجميع الأطراف؟ إذا أجبنا بالإيجاب معنى ذلك شنو؟ إذا العلم الإجمالي ينجز جميع الأطراف، في مثالنا المتعارف إذا كان العلم الإجمالي ينجز الحكم في كلا الإناءين، هذا عبارة أخرى عن شنو؟ عن شنو؟ عبارة أخرى عن شنو؟ عن لزوم الاحتياط. يعني إذا كان العلم الإجمالي منجزا للأول، منجزا للنجاسة في الأول، يعني يجب اجتناب شرب الأول. إذا كان منجزا للطرف الثاني معناه وجوب اجتناب شرب الثاني، هذا عبارة أخرى عن الاحتياط. لذلك باعتبار أن العلم الإجمالي يشتمل على أطراف، وإذا كان العلم الإجمالي كما هو الصحيح ينجز لجميع الأطراف، حينئذ هذا معناه الاحتياط. لذلك من خلال هذا يبحث العلم الإجمالي في مباحث الاحتياط. لذلك هو يبحث مرتين، مرة في مباحث القطع وأخرى في مباحث الاحتياط. إذا اتضح هذا نجي نرجع إلى سؤالنا، إلى محل بحثنا. هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز، أم أن العلم الإجمالي يختلف من ناحية المنجزية، يختلف عن العلم التفصيلي؟ ثم نسأل السؤال الثاني، لو كان العلم الإجمالي منجزا هل يمكن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، أو يستحيل سلب المنجزية عن العلم الإجمالي كما كان ذلك مستحيلا في العلم التفصيلي؟ أيضا لابد من الالتفات إلى أن كلامنا في حجية العلم الإجمالي مختصة في خصوص المنجزية ولا تشمل المعذرية. هذا أهم شيء لطيف يحدثنا يريحنا في بحثنا، ما نبحث بالمعذرية. ليش؟ باعتبار أن العلم الإجمالي دائما علم بالإلزام، نعلم بالنجاسة، النجاسة تستدعي الإلزام، تستدعي الكلفة وعدم شربه وعدم التوضي منه ونحو ذلك. العلم الإجمالي يتعلق بالتحريم، يتعلق بالوجوب، لذلك احنا نتحدث فقط عن المنجزية ولا نتحدث في باب العلم الإجمالي في باب المعذرية. ما عندنا معذرية أصلا بالعلم الإجمالي. علم إجمالي بالترخيص ما إلى معنى، ما إلى معنى أن نعلم إجمالا بالترخيص. إذن هذا ما لنا علاقة في بحث المعذرية، نبحث فقط في المنجزي. إذا اتضح هذا، قبل أن نجاوب عن السؤال نقول المكلف في مثالنا المتعارف في وجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، المكلف لا يخلو من أحد حالات ثلاث. المكلف في قبال وجوب الصلاتين لا يخلو من أحد حالات ثلاثة، إما أن يأتي بكلتا الصلاتين إذا علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، إما أن يأتي بكلتا الصلاتين بأن يصلي صلاة الجمعة ثم يأتي بصلاة الظهر مثلا أو بالعكس يجمع بين الصلاتين. هذا إذا فعل ذلك نقول حقق المكلف الموافقة القطعية، هو وافق التكليف قطعا. رجاء الاصطلاحات شوية خلينا نلزمها، الاصطلاحات مو صعبة بس تطلع من الإيد أحيانا. واحد يريد مخالفة قطعية يذكر موافقة قطعية، يريد موافقة احتمالية يذكر موافقة قطعية. خلينا نلزم الاصطلاحات. إذا جاء بالصلاتين معا هذا شو نسميه؟ نسميه موافقة قطعية. ليش؟ لأن على أي تقدير سواء كان الواجب صلاة الجمعة هو صلى الجمعة، أو كان الواجب هو صلاة الظهر هو صلى صلاة الظهر، فعلى أي حال أنت مو تقول عندنا ترديد في المتعلق، عندنا اشتباه في المتعلق، على أي حال أنا حققت المطلوب، امتثلت التكليف، امتثلت الواجب سواء كان الواجب الظهر أو الجمعة. فإذا جاء المكلف بكلتا الصلاتين يقال أن المكلف حقق وأوجد الموافقة القطعية، هو يقطع بالموافقة، يقول أنا قطعا امتثلت. هذا هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يترك الصلاتين معا، فقط أريد أبين الاصطلاحات من هاي الحالات الثلاثة. أن يترك الصلاتين معا، يقول أنا هيك صلاة ما أصلي، لو مرددة لو بين الظهر لو بين الجمعة أنا ما أصلي لا ظهر ولا جمعة، ترك الصلاتين معا، هذا شو نسميه؟ يقول هاي مخالفة قطعية بلا شك، حقق المخالفة القطعية. لأن على أي حال سواء كان الواجب صلاة الجمعة هو ما صلى جمعة، أو كان الواجب صلاة الظهر هو لم يصلي الظهر، فيقطع بالمخالفة، يخالف قطعا. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة أن يأتي بأحد الطرفين ويترك الطرف الآخر، الأمر لا يخلو، لو يفعل الصلاتين لو يترك الصلاتين لو يصلي صلاة واحدة، ما عندنا حالة رابعة، ما عندنا شق رابع. الشق الثالث أن يأتي بإحدى الصلاتين ويترك الصلاة الأخرى، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه موافقة احتمالية، هو يحتمل الموافقة على تقدير أن يكون الواجب هو ما جاء به، يكون بذلك موافقا للتكليف. إذا كان المكلف جاء بصلاة الجمعة وتبين أن الواقع مثلا هو صلاة الجمعة فيصير عنده احتمال للموافقة، هو يقول أنا وافقت التكليف بناء على أن الواجب صلاة الجمعة، وخالفت التكليف بناء على أن الواجب هو صلاة الظهر، فتحصل إلى الموافقة الاحتمالية كما تحصل إلى شنو؟ المخالفة الاحتمالية. يقول أنا احتمال موافق واحتمال مخالف، لا يقطع بالموافقة كما لا يقطع بالمخالفة، يحتمل الموافقة وأيضا يحتمل إلى جانب ذلك المخالفة، يحتمل الموافقة ويحتمل المخالفة. السؤال هو هل أن العلم الإجمالي بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي منجز في الجملة، العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لا شك، هذا يختلف عن الجهل بالمرة بنجاسة أحد الإناءين. يعني إذا كان هناك إناءان أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين لا شك ولا ريب ولا يحتاج إلى بيان، أن هذا يختلف عما لو كنت جاهلا بالمرة، لا عندي علم تفصيلي ولا عندي علم إجمالي، بلا شك بلا شك أن العلم ولو كان إجماليا هذا يدخل في العهدة، يدخل شيئا في ذمة المكلف، لكن السؤال ما هو مقدار ما يدخل في عهدة المكلف، ما يدخل في ذمة المكلف. السؤال عن مقدار ما يتنجز بالعلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي ينجز، شوفوا التعبير، بمقدار المنع عن المخالفة القطعية فقط؟ هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، هل ينجز بمقدار منع المكلف عن ما يحقق المخالفة القطعية؟ هو من اللي يحقق المخالفة القطعية؟ شرب الإنائين أو قل ترك الصلاتين في مثال الصلاة، يعني الحالة الثانية، يعني الحالة الثانية يعني أن يترك الصلاتين معا، هذا يحقق المخالفة القطعية. فنسأل نقول هل أن العلم الإجمالي منجز بمقدار يحرم المخالفة القطعية فقط، بحيث يلزم المكلف بالإتيان ولو بطرف واحد؟ يقول له حتى ما تخالف قطعا، على الأقل صلي لك صلاة، حتى ما تقول أنا خالفت قطعا، لأن العلم الإجمالي ينجز بمقدار المنع عن المخالفة القطعية وتحريم المخالفة القطعية. يعني بعبارة أخرى يوجب الموافقة الاحتمالية، يعني يقول له على الأقل صلي لك صلاة، ما تقدر تصلي الصلاتين صلي فالصلاة حتى تحتمل الموافقة ولا تقطع بالمخالفة. نسأل نقول هل أن العلم الإجمالي ينجز بمقدار المنع عن المخالفة القطعية فقط، هذا اللي يسوي العلم الإجمالي، أو لا العلم الإجمالي ينجز بمقدار أكثر من ذلك، بمقدار أكثر من مجرد المنع عن المخالفة القطعية، بل ينجز بمقدار يحرم حتى المخالفة الاحتمالية؟ العلم الإجمالي إذا تعلق بأحد الإنائين مو فقط يقول لا بد من الإتيان بصلاة واحدة فقط حتى تتخلص عن القطع بالمخالفة، لا، العلم الإجمالي ينجز بمقدار يمنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، بحيث يوجب شنو؟ أحسنتم، الموافقة القطعية، اللي هي الحالة الأولى اللي احنا ذكرناها، أن يأتي بالصلاتين معا. يقول أنت طالما تعلم بوجوب إحدى الصلاتين فيجب عليك أن تفرغ ذمتك بالإتيان بالصلاتين معا حتى تقطع بالموافقة وحتى تطمئن بأنك وافقت. هذا الشق الثاني، هذا سؤالنا، هل أن العلم الإجمالي ينجز فقط بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أو أن العلم الإجمالي ينجز بمقدار أكثر من ذلك، المنع عن المخالفة القطعية والمنع عن المخالفة حتى الاحتمالية ويوجب الموافقة القطعية؟ هذا سؤالنا بعد الفراغ عن أن العلم الإجمالي يدخل التكليف في العهدة بلا شك في الجملة، لكن شنو اللي يدخله؟ يدخل في الذمة أحد الطرفين، لو يدخل في الذمة الطرفين معا، هذا بحث ثبوتي، نبحث عن أن العلم الإجمالي يثبت التكليف أو لا يثبت التكليف. من هنا نقول البحث في العلم الإجمالي ينبغي أن يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى نجاوب عن السؤال بشقه الأول، نقول هل أن العلم الإجمالي ينجز أحد الطرفين؟ هل أن العلم الإجمالي يحرم المخالفة القطعية أو لا؟ هاي طبعا منجزية بدرجة أخف. شي يقول أنت فقط لا تترك الطرفين، هذا منجزية بدرجة أخف، بدرجة أقل من التكليف. العلم الإجمالي يحرم المخالفة القطعية ويوجب في القبال الموافقة الاحتمالية. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نصعد من اللهجة، نقول العلم الإجمالي بعد أن نجز حرمة المخالفة القطعية، هل ينجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة الاحتمالية بحيث يوجب القطع بالتكليف، يوجب القطع بفراغ الذمة، بحيث يوجب الموافقة القطعية أو لا؟ هاي المرحلة الثانية، نبحث أول في المنجزية بأقل درجاتها، ثم نبحث بالمنجزية بنحو أعلى وأشمل. وجوب الموافقة القطعية، وجوب الإتيان بكلتا الصلاتين. أما المرحلة الأولى المنع عن المخالفة القطعية، فنبحث في أمرين. الأمر الأول في أصل إثبات المنجزية بنفس طريقة القطع في العلم التفصيلي. نبحث أولا في أصل إثبات العلم الإجمالي للمنجزية بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. نسأل نقول هل أن العلم الإجمالي منجز بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في إمكان أو استحالة سلب الشارع المقدس لتلك المنجزية، هل يمكن للشارع المقدس أن يسلب منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية؟ يعني شو يسوي الشارع المقدس؟ يقول العلم الإجمالي، يقول لك لا تترك الطرفين معا، جئ بأحد الطرفين. الشارع المقدس يمكن إليه أن يجي ويرخص في ترك الصلاتين معا؟ لو لا، هذا أيضا بحث ثبوتي في الاستحالة وفي الإمكان. يمكن للشارع المقدس يرخص في ترك الصلاتين معا أم لا؟ هذا أيضا بحث ثبوتي متفرع على البحث الأول. البحث الأول نثبت المنجزية بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والبحث الثاني نبحث فيه عن استحالة أو إمكان سلب الشارع المقدس للمنجزية بذلك المقدار، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية. قال: العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي أيضا يكون حجة. هذا المصنف فارغ منه، فارغ عن أن العلم الإجمالي حجة في الجملة، لكن نريد نبحث عن حدود هاي الحجية. حجية بلحاظ فقط وفقط تحريم المخالفة القطعية، لو حتى تحريم المخالفة الاحتمالية ووجوب الموافقة القطعية. قال: كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك يكون القطع الإجمالي حجة. المصنف ما عبر علم تفصيلي وعلم إجمالي بالبداية، قال قطع تفصيلي وقطع إجمالي. حتى شي يقول؟ حتى يقول لازلنا احنا في مباحث القطع، هذا مو بحث متطفل على بحثنا، هذا بحث العلم الإجمالي هو من صميم مباحث القطع، لأن عندنا القطع على قسمين، قطع تفصيلي وتقدم الكلام به، وقطع إجمالي اللي احنا نسميه بحسب الاصطلاح العلم الإجمالي، فلازلنا في مباحث القطع. كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، يعلم بالوجوب قطعا لكن المتعلق مردد، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لا. ها مرحلة ثانية، قال ما قال حجية، قال منجزية، لأن احنا نتحدث فقط عن المنجزية، ما نتحدث عن مطلق الحجية ولو كانت في باب التعذير. ومنجزية هذا العلم الإجمالي لا، ها مرحلتان. أولا مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور. هاي بترك، هاي الباء للتصوير، ترك كلتا الصلاتين معا، هذا شو صورنا؟ أحسنتم، المخالفة القطعية. بالله يسأل واحد يقول شلون أريد أخالف مخالفة قطعية؟ يقول اترك كلتا الصلاتين. ترك كلتا الصلاتين هذا التصوير للمخالفة القطعية. قال مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، وهذا هاي مرحلة من المنجزية أخف، يعني العلم الإجمالي بحياء بخجل يقول لا تترك الصلاتين معا، صلي ولو شنو، ولو صلاة واحدة. بعدين يصعد اللهجة يقول لا لا، حتى صلاة واحدة لا تترك، ائت بالصلاتين معا، يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة. شيخ نعيم، اي مخالفة الاحتمالية. زين، الاولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، والثانية مرحلة المنع. شوف ايش قال، حتى يعني شنو؟ يعني اكو ترقي، اكو ترقي. لا لا، مو فقط يمنع عن المخالفة القطعية، يمنع حتى عن المخالفة الاحتمالية اكثر من ذلك. منجزية العلم الاجمالي اكثر من ذلك. قال مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، انت قول فضلا عن المخالفة القطعية، حتى المخالفة الاحتمالية ايضا يمنع العلم الاجمالي من مخالفتها. طبعا واضح هذا البحث شو وقت نوصل له؟ بعد ان نجيب بالايجاب عن المرحلة الاولى، بعد ان نقول ان العلم الاجمالي ذي القابلية ان ينجز بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، نجي نسأل نقول أكثر من ذلك هم ينجز لو لا؟ أما إذا قلنا لا، العلم الإجمالي ما ينجز بلحاظ حتى المخالفة القطعية، بعد ما له معنى نجي نسأل أكثر من ذلك؟ أكثر من ذلك بعد أن يثبت المقدار الأقل. قال مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية، يعني لا تترك ولو صلاة واحدة. إحنا نجيب التصوير، ما ذاكر التصوير، يعني ما ذاكره قبل الإيجاب. المخالفة الاحتمالية شلون تحصل؟ بترك إحدى الصلاتين، هذا ممنوع، يمنع أن يترك إحدى الصلاتين. وهاي المخالفة الاحتمالية، أو قل المنع عن المخالفة الاحتمالية، مساوق علمه، مساوق لوجوب الموافقة القطعية. يعني يقول أنت كن توافق قطعا، كن يصير عندك قطع بالموافقة، المساوق لإيجاب الموافقة القطعية، وذلك بالجمع. هذا الجمع تصوير علمه، أحسنتم، للموافقة القطعية، اللي هو نفسه المنع عن المخالفة الاحتمالية، لكن كن يغير التعبير، كن يقول بالمنع عن ترك إحدى الصلاتين. أما هنا قال بالجمع بين الصلاتين، هاي الجمع بين الصلاتين يسوي لي قطع بالموافقة، موافقة قطعية، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى، خلي أريحكم لي قدام، المصنف ما راح يبحث في المرحلة الثانية، المصنف راح يأجل البحث في المرحلة الثانية إلى بحث الأصول العملية، لأن قلنا هذا البحث يبحث مرتين، مرة في مباحث القطع، مرة في مباحث الأصول العملية. فخلي نصب مجهودنا فقط بالمرحلة الأولى، لا نستصعب نقول هاي مرحلتين وطويلة، لا، المرحلة الثانية يجي الحديث عنها. قال أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين. الأمر الأول شنو؟ قلنا الأمر الأول أصل المنجزية، أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية، والثاني البحث في إمكان واستحالة سلب المنجزية عن العلم الإجمالي بذاك المقدار، يعني بمقدار وبلحاظ المنع عن المخالفة القطعية. يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، يعني هل أن العلم الإجمالي يقتضي المنع عن المخالفة القطعية أو لا يقتضي هذا، والآخر في إمكان ردع ذلك، في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. طبعا بعد أن نثبت، بعد أن نجيب بالأمر الأول بالإيجاب، نقول إيه نعم العلم الإجمالي منجز بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية، بعد أن نجيب بالإيجاب نسأل نقول الشارع المقدس عنده مجال أن يسلب لو ما عنده مجال؟ قال في إمكان ردع الشارع عن ذلك. عن ذلك يعني شنو؟ يعني عن المنجزية بلحاظ المنع عن المخالفة القطعية، وعدم إمكان ذلك، يعني واستحالته. أما الأمر الأول يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.